السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، أما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد، إخواني اسمحوا لي لو أخذت من وقتكم بعض اللحظات، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم فيها الأجر والمثوبة. الموضوع الذي بين أيدينا في هذه الليلة هو موضوع غاية في الأهمية، بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع الدنيا ومع الصلاة، وهما إنما ذكر حاله مخبرا وآمرا له، ليس مجرد أن يخبر عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما يحث المسلمين على أن تكون نظرتهم إلى الدنيا وإلى الصلاة كحاله صلوات ربي وسلامه عليه. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه قال: حبب إلي من الدنيا، وفي رواية: من دنياكم أطيب النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هنا بني الفعلان حبب وجعل على ما لم يسمى فاعله، والذي حبب إليه ذلك وجعل الصلاة قرة عينه هو ربنا عز وجل، لكنه لم يذكر إلا به. قال عليه السلام: حبب إلي من دنياكم، هذه الدنيا يا إخوان. إنما سميت الدنيا لأمرين: الأمر الأول دنو منزلتها بالنسبة للآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما مثل الدنيا إلا كما إذا وضع أحدكم أصبعه في اليم، ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما إذا وضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر هل يرجع من ذلك بشيء، كلما وضع الواحد أصبعه في البحر ورفعه هل يخرج من ذلك بشيء. هذه الدنيا فمنزلتها بالنسبة للآخرة ما تساوي شيئا يا أخي. وأيضا سميت الدنيا لدنو زوالها، فهي قريبة الزوال، وهي إن لم تنتهي ينتهي منها كل إنسان. وكان أناس من الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألوا عن الساعة، فينظر إلى أصارهم فيقول: لن يأتي هذا أجله إلا وقد قامت قيامتكم. فقيامة كل إنسان بحسبه، قيامته الصغرى موته، ومع ذلك فالقيامة سريعة. ولهذا قال ربنا عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، بل قال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وذكره بصيغة الفعل الماضي وكأن الأمر مضى وانقضى وانتهى، إشارة إلى تحقق وقوعه وأنه واقع لا محالة. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها. ففي إشارة إلى ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو التقلل من الدنيا، ولم يكن من الدنيا في شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة ثم ارتحل. قال يعني قيل في ظل شجرة ثم ارتحل منها، عاش فيها قليلا أو مكث فيها قليلا، ومكث في الظل. وهكذا الدنيا ظل زائل ومتاعها أزائل، ولا بد ولا سواء بين من وعده الله تعالى وعدا حسنا وبين من متع متاع الحياة الدنيا. قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لم يذكر الله، لم يذكر الله عز وجل الجواب هنا. لما؟ لأن الجواب معلوم، وهذا يرد في القرآن كثيرا، أن الله عز وجل يذكر الشيء ويذكر مقابله دون أن يذكر الجواب، لأن الناس كل الناس متفقون عليه. فلا سواء إخواني بين من عمل الصالحات ووعده الله بمضاعفة الأجور والحسنات، وبين من مال إلى الدنيا وركن إلى الدنيا وعامل للدنيا، وهما خلق لها وإنما خلق فيها. إنما خلق العبد يا إخوان لطاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعجبوا عندما ترى الإنسان يتشاغل فيما خلق له عما خلق هو من أجله، فهو خلق لعبادة الله، فكيف يتشاغل بالدنيا التي خلقت من أجله ووجدت من أجله؟ حب إليهم دنياكم الطيب والنساء، كان يحب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست عنبرا قط ولا مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست قط ديباجا ولا حريرا ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطراه، والألوة العود، وبالكافور مع الألوة قد يخلطه معه، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يكره الروائح الكريهة صلوات ربي وسلامه عليه. ولما قدم إليه قدر فيه خضرات وأخبر بما فيه لم يأكل منه، وبعض أصحابه الذين كانوا معه أرادوا أن لا يأكلوا، فقال: هو كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال: من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كان يحب الرائحة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن الرائحة الطيبة طيبة وكل يحبها، وهذا أمر جبلت النفوس عليه. والطيب يا إخوان، يقول بعض العلماء: أمارة الطيب الطيب هو الذي إذا شممته انشرح صدرك له. فالطيب ترتاح له أنت إذا شممته أو تطيبت فيه، ويرتاح له أيضا غيرك. قال: الطيب والنساء، أي نساؤه صلوات الله وسلامه عليه. كان خير الناس، وهو القائل: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومع أنه حب إليه النساء، فإنه لم يكن من الدنيا في شيء، ولهذا أمره ربه عز وجل أن يخيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة وزينة الحياة الدنيا. كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالمبغي للإنسان أن يألف أهله و يكون تعامله معهم وخلقه معهم ومحبته لهم شيئا واضحا جليا بينا. والمنبغي للمرأة أيضا أن تسعى في الأمور التي تقربها وتحببها إلى زوجها، فإنه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والتي إذا نظر إليها أسرته وإذا غاب عنها حفظته. المرأة الصالحة التي أمر الإنسان أن يسعى إليها ويقدمها على غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلتحرص كل مسلمة على أن تكون صالحة خيرة طيبة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ولتحذر غاية الحذر أن تكون فتنة للرجال ولا قوة إلا بالله، إما بتجملها أو تعرضها للرجال أو خلوتها بالرجال أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد تجعلها سببا لزلل رجل ووقوعه في الفتنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد يكون الرجل السبب في وقوعه في الفتنة، وقد تكون هي السبب في وقوعه في الفتنة. وتأملوا الحديث يا إخواني: إن الدنيا حلوة خضرة، حلو مذاقها، خضر جميل لونها. الدنيا كما وصفها ربنا زهرة في قوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والزهرة كل شيء جميل فيها، لكن عيبها أن عمرها قصير. وهكذا الدنيا يا إخوان. والمقصود أن هذه الأمور محببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيب والنساء. والدليل لا يقتضي الحصر، هناك أشياء يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيح أنه كان يحب الحلوى أو يحب العسل، ولكن هذا الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وهي إشارة إلى أنه يحبه فأحبه. قال: وجعلت قرة عيني بالصلاة. تأملوا جملتين يا إخوان في الحديث: الأولى حبب إلي من دنياكم، والثانية جعلت قرة عيني بالصلاة. فأيهما أعلى، أن يكون الشيء محببا أو أن يكون قرة العين؟ لا ريب أن الشيء عندما يكون قرة عين للإنسان أنه فوق مستوى المحبة، فدل على أن الصلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم محبوبة له، وصلت محبتها إلى أن تكون قرة عينه، بحيث إذا أقبل عليها لم يلتفت إلى غيرها. ولهذا كان يعنى بها صلى الله عليه وسلم عناية فائقة، ويعنى بالتخلص من كل ما يلهي وما يشغل في الصلاة، وهو يحث أمته ويحثهم على ذلك. أداه أبو جهل رضي الله عنه خميصة فيها أعلام، فيها خطوط، نظر إليها نظرة واحدة فقط ثم نزعها وقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأمجانيته، والأمجانية كساء غليظ غير ملون غير مخطط، فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. نظرة واحدة فقط، تخلص من هذا اللباس الذي أشغله لحظة واحدة عن مناجاة ربه. جعلت قرة عيني في الصلاة. القرة يا إخواني مأخوذة من القرور، والقرور هو الماء البارد، ويطلق أيضا على دمع العين البارد. قيل للعين دمع بارد وهو دمع الفرح، دمعة الفرح، ودمع ساخن وهو دمع الحزن، أجرنا الله وإياكم. فعين محمد صلى الله عليه وسلم تقر في الصلاة وتفرح في الصلاة إلى أن يصل الفرح إلى أن تدمع العين. وقيل بل القر هنا والقرة إنما هي من هدوء العين وعدم زيغها يمنة ويسرى، فإن الإنسان إذا كان مسرورا مبتهجا مرتاحا قرت عينه، وإذا كان منعزجا منزعجا اضطربت عينه وزاغت يمنة ويسرى. وفي إشارة إلى أن المصلي عندما يكون مصليا يكون هادئا مطمئنا، يطمئن قلبه فتقر عينه، ومن قرت عينه في طاعة مولاه في دنياه فعسى أن تكون سببا لقرة عينه في أخرى. قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بعد قوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأي قرة للعين أعظم من قرتها في طاعة الرب عز وجل في الدنيا، ومن قرتها في نعيم الجنة. اللهم أقر أعيننا بالجنة يا أرحم الراحمين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأولاد أيها الشباب قرة أعين والديهم إذا أصلحهم الله عز وجل، يرتاح الأب ويطمئن قلبه، ترتاح نفسه وتقر عينه، وإلا كانوا ولا قوة إلا بالله سببا للقلق والاضطراب والأمور التي يفزع معها القلب ولا تستقر معها العين. اللهم أصلح شباب المسلمين. وحتى تكون الصلاة قرة عينك يا عبد الله، ثمة أمور وأسباب ينبغي أن تعملها سعيا وجدا واجتهادا في طلب هذا المكان وهذه المرتبة العالية التي كانت في المصطفى صلى الله عليه وسلم. منها يا إخوان أن نبكر للصلاة، تأتي للصلاة مبكر. وحتى يبكر الإنسان للصلاة يتوضأ قبل الأذان، إن أخر الوضوء إلى الأذان ربما لا يبكر، فيحضر المسجد قبيل الأذان يسمع المؤذن ويجيب المؤذن ويحوز على فضائل خمس عظيمة يا إخواني في إجابة المؤذن. منها ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الثابت الصحيح في المتابعة، قالها: من قلبه دخل الجنة. ومنها أنه إذا صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، وإذا قال الدعاء المأثور اللهم رب هذه الدعوة التامة قال عليه السلام: حلت له شفاعة يوم القيامة. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقلت مثله غفر لك، كما في حديث سعد المخرجي الصحيح: قلت رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا بعد الشهادتين. فإذا قضي النداء ودعوت استجيب لك: إن المؤذنين فورا يا رسول الله، قال قل مثل ما يقولون ثم ادعو يستجب لك. فهذه خمس فضائل يا أخوان نحرص عليها. لكن من يجيب المؤذن يا أخوان بهذه المثابة؟ غالبا إذا حضر قبيل الأذان، أما هو في بيته فقد يجيب، لكن أظن أنه يعني سيكون قلبه حاضرا بحيث يجيبه إجابة كاملة ويحافظ على مثل هذه السنن. يأتي لصلاة مبكرا يا إخواني فيصلي الراتبة ويجلس ويقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل فيطمئن قلبه وترتاح نفسه. يدعو والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الملائكة تصلي عليه وهو في مكانه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وكل هذه الأمور تهيئ قلبا للصلاة يا أخوان، وليس بدنا، بدنا حاضر لله الحمد. لكن إذا جاء متأخرا وربما سرع الخطى لإدراك تكبيرة الإحرام أو الركوع وأقف في الصف وقد ارتفع نفسه وصلى ثم نبه الجوال ودق الجوال فتشاغل بإغلاقه، أين حضور القلب من هذه الصلاة؟ وأين قرة العين في هذه الصلاة؟ صلاة يا إخوان أمرها عظيم. ولهذا ربنا عز وجل، وتأملوا كتاب الله تعالى، دائما يذكر الصلاة بلفظ الإقامة. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، والمقيم للصلاة. ما في أدوا الزكاة الصلاة أو صلوا أو لا. لماذا؟ لأن المشروع أن تأتي بها قائمة مستقيمة تامة كاملة، شروطها أركانها واجباتها وسننها. فإذا أتيت بهذه المثابة فلعل الله تعالى أن يبلغك هذه المنزلة فتكون الصلاة قرة عينك. من الأمور المعينة على هذا يا إخوان أن الإنسان يستشعر أمرا عظيما في صلاته، وهو أنه في صلاته يناجي الله عز وجل. الإنسان يا إخوان لو أراد أن يناجي ذا مكانة أو ذا منزلة تجده يتأهب ويستعد ويتجمل ويجهز الكلام وما أشبه ذلك، وأنت هنا لا تناجي البشر وإنما تناجي رب البشر سبحانه وتعالى. في حديث أنس المخرج الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه فإنه يناجي ربه. فلو استحضرنا هذا الأمر يا إخوان فلعله يكون سببا في حضور القلب. ولا يخفاكم يا إخوان أن القلوب مشتتة في شعاب الدنيا وأوديتها وأعمالها وهمومها، فإذا استشعر الإنسان هذه المعاني فلعلها أن تعينه على قلبه فيجاهد نفسه في حضار قلبه في صلاته. الحضور حضور قلبه في الصلاة أمره مهم وليس كافيا، بل لا بد مع الحضور من الخشوع يا أخو. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. والله يا إخوان نتكلم عن هذه الأمور ونحن أضعف الناس فيها. خشوع الصلاة يا إخوان يعني حضور القلب مع التذلل والخضوع بين يدي من تناجي. الخشوع في الصلاة أمره عظيم، حتى إن ربنا عز وجل لما عدد صفات المؤمنين والذين وعدهم يا إخواني بجنات الفردوس اللهم اجعلنا جميعا منهم، في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا جميعا منهم.
بدأ أول وصف الإيمان المؤمنون، ثم ذكر أعمالا هي داخلة في مسمى الإيمان امتثالا أو تركا. وأول هذه الأعمال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بالخشوع أولا قبل المحافظة، لأن من خشع حافظ، ولكن ليس كل من حافظ خشع. فوعدهم الله سبحانه عز وجل بهذه المنزلة العالية الرفيعة لاتصافهم بهذه الصفات، ومنها خشوعهم في صلواتهم. من الأمور المعينة أيضا أن يشعر الإنسان بأن الصلاة فيها راحة. عن سالم بن أبي الجعد رحمه الله قال: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ليتني صليت فاسترحت. فكان بعض الناس عابوا عليه ذلك، هذا من الصحابة رضي الله عنه، وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا يا إخوان بها، طب أرحنا منها. يعني هذا الصحابي لما قال ليتني صليت فاسترحت، فهم بعض الناس يعني أني استرحت من الصلاة. لا، فإن الراحة يا إخواني مع الصلاة نوعان: راحة منها، وهذا حال المتثاقلين، ولا قوة إلا بالله، وكأن الصلاة وظيفة وشغل يريد أن ينتهي منه، وراحة بها يرتاح بها، يطمئن بها قلبه، تصب بها نفسه، وبالتالي يا إخواني تكون قرة عينه، يفرح بهذه العبادة عندما تأتي. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: نسأل الله جعله وإياكم منهم، وعدهم إمام عادل وشاب نشأ على طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه ثم افترقا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يمكن بقي واحد يا إخوان معه، ورجل قلبه معلق في المساجد. تأملوا يا إخوان، قلبه معلق في المسجد، هل حتى ولو خرج من المسجد فقلبه معلق في المسجد؟ خرج البدن والقلب معلق في المسجد، لأنه ينتظر الوقت الآخر متى يأتي حتى يعود إلى المسجد. فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، أبداننا في المساجد فأين القلوب؟ وهنا يحرص الإنسان يا إخواني على إحضار قلبه في الصلاة. وكيف لا يحضر بالصلاة وهو يناجي الرب عز وجل وهو يتلو كتابه؟ والله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن لا بد أن نستشعر هذه المعاني يا إخوان. ليست الصلاة يا إخواني مجرد حركات يؤديها الإنسان بجسده، ولكنها أمر لا بد وأن ينبع من القلب أول وقبل كل شيء، لأنه بصلاح القلب يصلح الجسد كله، وبفساده يفسد الجسد كله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والفرح يا إخوان أنواع، منه ما هو محمود ومأمور به، وهو الفرح بطاعة الله عز وجل، الفرح بعبادة الله عز وجل، الفرح بكتاب الله عز وجل تلاوة وعلما وعملا وتدبرا. لأن ربنا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته في هذا القرآن الذي أنزله على عباده، فليفرحوا هو خير مما يجمعون من الدنيا وشؤونها وأمورها وحطامها. خرج عمر رضي الله عنه يسم إبل الصدقة، وكان معه غلام، فلما رآها غلام مولى فلما رآها هالته فقال هذا فضل الله ورحمته. قال عمر كذبت، وكذبت في لهجة أهل الحجاز في ذاك الوقت يعني أخطأت، كذبت، فضل الله ورحمته القرآن. وتلا الآية رضي الله عنه وأرضاه، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فرح الآخر فرح مذموم ولا قوة إلا بالله، كفرح قارون بماله الذي أوتيه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء به العصبة، يثقل حتى حمله على العصبة من الرجال. ثم ماذا قيل له؟ قيل لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح المؤدي إلى التعالي والبطر والأشر، هذا الفرح المنقوط المذموم. هناك فرح بالأمور العادية، يعني فرح مباح لا بأس به، إنما الفرح الذي يورث صاحبه الأشر والبطر هذا لا خير فيه. والمقصود أن الإنسان يفرح بالصلاة، يسر بالصلاة، يطمئن قلبه في الصلاة. فإذا اطمأن القلب ظهرت الآثار يا إخواني على الوجه وعلى العين. وقرأ وقال ربنا عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذا في صفات أهل الجنة، اللهم اجعلنا جميعا منهم. نظرة في الوجوه وسرور في القلوب، لما سرت القلوب استنارت الوجوه. وكذلك إذا سر الإنسان بالصلاة وفرح بالصلاة واطمأن بالصلاة واغتبط بالصلاة فإن عينه تقر بالصلاة وتصبح الصلاة قرة عين. وأما إذا كانت الصلاة ثقيلة عليه ولا قوة إلا بالله فإن الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على من خاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صلاة كبيرة ولا قوة إلا بالله إلا على من هداه الله عز وجل. وفيه إشارة إلى أن من كانت الصلاة ثقيلة عليه أنه بحاجة إلى هداية الله، فليتخلص من هذا الأذى وليجاهد نفسه لا أن تكون الصلاة خفيفة عليه بل أن تكون الصلاة محببة إليه، أن تكون الصلاة راحة قلبه وطمأنينة نفسه وقرة عين. ولهذا عني المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة واهتم لها. ولا يخفاكم يا أخوان أمور تمر علينا كثيرا أن هذه الصلاة لعظم شأنها لم يزل بها جبريل على الأرض، وإنما شرعت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء السابعة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهله ويصطبر كما أمره ربنا عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أي لا نسألك رزقا، لا تذهب وتتشاغل بأعمال بحثا عن الرزق، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل برزقك. أتبحث عن رزق الدنيا لتتهاون في طاعة ربك؟ يعني بعض الناس ربما يتشاغل في بيعه وشرائه وتجارته عن الحضور إلى الصلاة ولا قوة إلا بالله. وشأن الصلاة يحتاج إلى صبر ومصابرة وإلى اجتهاد وإلى مثابرة. ظل يأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة ويحث عليها ويرغب فيها حتى يا إخواني وهو في السياق. تقول أم سلمة كان من وصيه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه حتى جعل يجلجل بها صدره لا يفض بها لسانه. ما يستطيع أن يتكلم بها. وهو يقول الصلاة، الصلاة لماذا؟ لعظم شأنها يا أخواني عند الله عز وجل. فحافظوا عليها يحفظكم الله، وجاهدوا أنفسكم ومن تحت أيديكم، فإن كل منا راع ومسؤول عن رعيته. وربوا يا إخواني الصغار وتعاهدوهم الأولاد والبنات على هذه الصلاة، وحببوها إليهم، وبينوا لهم فضلها ومكانتها ومكانة أهلها عند الله عز وجل. فإذا تهاون الإنسان بالصلاة فما الذي بقي له؟ وهي الركن الركين من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وفيها من الفضائل، ولها يا إخواني من الآثار الشيء العظيم. والصلاة نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نور في الدنيا وفي الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، الصبر ضياء، صدقة برهان، والقرآن حجة لك وعليك الحديث. فهي نور في قلبك، نور على وجهك، ونور مع الإنسان في قبره، ونور له يوم يبعث، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار. ثم قال في الآية بعدها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم لا نور لهم. لما؟ لأنهم ما كانوا يصلون من قلوبهم، وإنما كانوا يصلون رياء وسمعة. أوقات يحتاج الإنسان فيها إلى آثار صلاته وآثار أعماله الصالحة. فاحرصوا يا إخوان أن تأخذوا من النور أعظمه، وأن ترحلوا من النور بأعظمه. فالصلاة نور، والقرآن نور، ومصادر الخير يا إخواني والنور في ديننا وفيرة وكثيرة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأعان عليها. فاجتهدوا وجاهدوا أنفسكم، واستعينوا بالله عز وجل، واحرصوا أن نكون جميعا على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجعلت قرة عيني في الصلاة، فتكون الصلاة يا إخواني قرة أعيننا وراحة قلوبنا وسبب طمأنينتنا، حتى يقر الإنسان ويرتاح، وتقر عينه في دنياه، وتقر عينه في آخرته بدخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل جنات الفردوس. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية قصدنا. اللهم إنا على مرضاتك وحسن عبادتك. اللهم إنا على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على مجاهدة أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على مجاهدة أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل الصلاة لنا نورا في قلوبنا، في قبورنا، ويوم البعث والنشور يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أولادنا وبناتنا، اللهم احفظهم واعصمهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار، وشر ما تعاقب به الليل والنهار.
اللهم أصلح المسلمين شيبا وشبابا، رجالا ونساء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم أيدهم بنصرك وأعنهم على أعدائك، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم يا جبار السماوات والأرضين. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا ولوالدينا وأرحامنا وأحبابنا وجيراننا وإخوان المسلمين الأحياء منهم والميتين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك فيكم وأثابكم.